ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة عباد الله، من فضل الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المكان على تعاون على البر والتقوى، فاجتمعنا على عمارة هذا المسجد الطيب الذي نحسب أنه أقيم على تقوى من الله ورضوان، واجتمعنا على هذا العمل الصالح، وتلك فضيلة وكرامة عظيمة قد وفقنا الله تعالى إليها. ثم إنه ربط بيننا رباط وثيق، ألا وهو رباط الحب في الله، فليست بيننا مصلحة وليست بيننا منفعة غير أننا يحب بعضنا بعضا في الله تبارك وتعالى. نحسب أننا من الصنف الذي سماه ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان أي وامرأتان، لا مانع أيضا أن يكون هذا الفضل متنزلا على النساء، إذا أحبت امرأة أختها محبة خالصة لوجه الله، إذا التقتا على طاعة الله وذكره، وإذا افترقتا كذلك على ذكر الله. وهذا شرف عظيم آخر قد هيأنا الله تعالى له، ورجاؤنا في الله عظيم. من حاز مثل هذا الشرف الأول وهذا الشرف الثاني لا ينبغي أن ينفك عنه أبدا ولا أن يبغي عنه تحويلا ولا أن يرضى به بديلا، فهو خير عظيم. كثير من الناس لم يوفقوا لطاعة، كثير ممن وفقوا للطاعة لم يوفقوا للتعاون مع إخوانهم في الله، فتلك نعمة جليلة ينبغي ألا ننساها وألا نتركها. ينبغي أن يكون دائما بيننا التعاون في الله امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي أن تتجه هممنا لذلك، ولا سيما في الخير الذي يرضي الله عنا، في البر الذي يبلغنا مرضات الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نتعاون عليه وأن تظل أكتافنا ملتصقة ببعضها، وينبغي أن تظل أيدينا متكاتفة فيما بينها، نتعاون على هذا الجمع الطيب في بيت الله وعلى طاعة الله وعلى ذكر الله. ينبغي أن نحفظ هذه المحبة التي ربطت بيننا، ولا ينبغي أن نتركها أو نعرضها لشيء يزيلها أو يقلل منها أو يضعفها، فتلك كرامة لو صحت لنا يوم القيامة ولو حقت علينا يوم القيامة فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من قبل الله عمله الصالح وأظله بظله يوم لا ظل إلا ظله، فمن أين يأتي الخوف؟ ومن أين يأتي القلق؟ ومن أين يأتي الرهق؟ إنك في ظل الرحمن. فلا بد أن تستشعر فضل الله عليك أخي المسلم يا رائد هذا المسجد، وكل مسلم في مسجده نحسبه كذلك أيضا. ينبغي أن تستشعر فضل الله عليك في مثل هذه الأمور، ولنعلم جيدا ولنذكر دائما أن دين الله تعالى عظيم، وتظهر عظمته في صور كثيرة، منها أنه دين لا يرتبط بأشخاص ولا يتعلق بأشباح، يتناوب الدعاة داع وراء داع، والدين قائم، قام الدعاة في وجه الزمان يبلغون دين الله تعالى أو قصر الناس في ذلك، دين الله قائم لا يمنعه مانع ولا يحده حد ولا يستطيع أحد أن يصد عنه، إنما هو يفعل فعل الصاد عن سبيل الله، لكنه لا يؤثر بشيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تعلق دين الله أولا وتمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه الصحابة رضوان الله عليهم حبا عظيما، لا يمكن أن يوجد حب مثله لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما نحب علماءنا ومهما نحب ونجنى، فكانت محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكرم وأكبر. ومع ذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه بين أصحابه بضعا وعشرين سنة يدعو إلى الله ويبلغ عن الله ويعلم وينصح ويعظ، ثم لحق بالرفيق الأعلى لأنه بشر مثلكم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يولد كما تولدون ويموت كما تموتون ويبعث كما تبعثون، غير أنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يحرك حلقة باب الجنة، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، ولو كان هذا الدين يموت بداعيه وبالمنادي به وبرافع لوائه لمات بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولانتهى أمره حين قضى النبي نحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن قام هذا الدين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما كان قائما في حياته، وجمع الله تعالى الناس فاجتمعوا على أبي بكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينادي أبو بكر في الناس الذين دهشهم وأذهلهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي فيهم ليجمعهم على كلمة الله وليواسيهم في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر رضي الله عنه وقد أصابه موت النبي صلى الله عليه وسلم مصابا عظيما، قال: والله لكأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. وثبت جأشه وقوي قلبه ولزم حده في رعية أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، وانتشر الدين في ربوع الدنيا. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الإسلام خارج جزيرة العرب، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام انطلقت جيوش الإسلام تفتح ربوع الكفر وديار العصيان، فأدخل الله الإسلام في جميع ديار الدنيا تقريبا بجهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبجهادهم في سبيل الله، لكنهم كانوا على جماعتهم وكانوا بجمعهم ولم يتفرقوا، ومن شذ عنهم شذ في النار، فإن بعضا ظنوا أنهم يدينون لمحمد لا لرب محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا: كنا نؤدي الزكاة لمحمد عليه الصلاة والسلام فلا يستحقها غيره بعد أن مات. منعوها، فقاتلهم أبو بكر وقتل منهم من كتب الله عليه القتل، لأنهم ارتدوا بذلك وعرفت حروبهم بحروب الردة. أذكر هذا المثال العظيم الذي فارق فيه أعظم داع أرض الدعوة وساحة الدعوة وجمع المدعوين، وبقي الدين قائما لأنه دين الله لا دين محمد، شريعة الله لا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، فذكر، إنما أنت مذكر. هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام. فموته لم يقطع حركة الإسلام ولم يوقف تقدم الدين وانتشاره. إذا كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في ذلك بشيء، أفيؤثر موت داع من دعاة الأمة؟ أفيؤثر غياب داع من دعاة الأمة؟ لا يؤثر بحال من الأحوال. ينبغي أن نفطن لحقيقة الأمر، وهي أن الإسلام ديننا وأمانة الله فينا، فلا بد أن نحفظه وأن نتعاون على حفظه وأن نجتمع على حفظه. ولنعلم أن الموعظة كما عرفنا كثيرا، الموعظة رزق يسوقه الله تعالى للمستمعين، رزق يسوقه الله تعالى للطالبين، رزق يسوقه الله تعالى للمأمومين. وما إمامهم إلا حلقة وصل يلهمه الله كلاما ربما لم يعده، وينسيه الله كلاما قد أعده. ذلك لأن رزق هؤلاء محدود عند الله سبحانه وتعالى. لا أدعي للشيوخ أو العلماء أنهم يتلقون عن الله مباشرة أو لهم العلم اللدني أو الإلهامي، لا، وإنما يوفقهم الله تعالى لكلام هو رزق لمستمعيهم ورزق لطالبيهم لا يملكون منه شيئا ولا يستطيعون فيه تصريفا. وهذه حقيقة يشعر بها كل من باشر هذا العمل وهو الدعوة إلى الله. فاجتماعنا في مساجدنا وفي أماكننا واعتصامنا بحبل الله المتين يبعث الله عليه الرزق. وتعلمون أن يد الله مع الجماعة، وأن رزق الجماعة أبرك من رزق الفرد، وكلما كثرت الجماعة كثر رزقها. فاثبتوا أماكنكم واحفظوا جمعكم وتعاونوا على البر والتقوى، يرزقكم الله تعالى من خير ما عنده. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يجعل الدعوة حكرا عليه، ولم يكن السماع للموعظة حكرا عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما أوصى الأمة بوصية ذكرناها في الجمعة الماضية لعلنا نذكرها الآن، وهي ما ورد في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حين وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت أي خافت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، موعظتك أثرت فينا ونشعر منها الوداع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال في وصيته عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بالسمع والطاعة، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لأصحابه أن يسمعوا ممن بعده وأن يسمعوا لغيره ما دام يقول الحق وينطق بالصدق ويهدي إلى الخير ويدل على صراط الله المستقيم. فاسمعوه وأطيعوه، كما جاء في حديث آخر: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. الحكمة قولة الحق، موعظة الخير، ضالة المؤمن هذه الحكمة، الكلمة الطيبة، الموعظة النافعة، ضالة المؤمن أي هي الأمر الذي ضل من المؤمن وتاه منه والمؤمن يدور وراءه ويبحث عنه. فينبغي أن يكون شأن المؤمن هكذا، أن يكون بحاثة عن الحق، بحاثة عن الحكمة، وبحاثة صيغة مبالغة أبلغ من بحاث، وبحاث أبلغ من باحث، فينبغي أن يكون المسلم على أبلغ صورة في البحث عن الحكمة وعن الحق وعن موعظة الخير وعن قول اتق الله واخشى الله وراقب الله. هذا من الحكمة، النصيحة في الله من الحكمة. ينبغي أن يكون المؤمن مبالغا في البحث عن هذه الحكمة، فهي الضالة التي ضلت عنه وهو يبحث عنها. أينما وجدها وحيثما وجدها فهو أحق بها، في أي أرض وجدها، مع أي إنسان وجدها، مع صغير مع كبير، مع جاهل مع عالم، في أي مكان وفي أي زمان، ومع أي متحدث أو ناصح، وجد المؤمن حكمته وضالته فهو أحق بها، لا ينبغي أن يتركها ولا ينبغي أن يفرط فيها، إنما يجب عليه أن يتلقفها تلقفا. بعض الناس تأتيه الموعظة من رجل على غير مذهبه فلا يقبلها منه، وبعض الناس تأتيه النصيحة من رجل بينه وبينه خصومة فلا يسمع إليه، وبعض الناس تأتيه الموعظة على لسان ولده الذي هو من صلب ظهره فيأبى أن يتبع ولده وإن كان في الحق، ويستنكف أن يستمع إلى ولده لينصحه. كيف؟ أنا أبوك، أنا الذي أنصحك، أنا الذي أوجهك، أنت تنصحني؟ لا ينفع هذا ولا يصلح ولا يقبل منه شيئا، فيرد الحق ويرد ضالة المؤمن ويرد الحكمة لأنها جاءت على لسان ناصح صغير. بعض الناس يرفض النصيحة والموعظة إذا جاءته على لسان زوجته، لماذا؟ لأنه يراها أدنى منه ويراها في الشأن والكرامة أقل منه، هو رجل لكنها امرأة، فكيف بالمرأة تنصح الرجل؟ لا يا أخ الإسلام، خذها، خذ الحكمة حيثما كانت. لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة رضوان الله عليها، وأخذ الحكمة من لسانها، وذهب معها إلى ابن عمه ورقة ابن نوفل، حيث أفتاه فيما جرى له أول ما جرى من أمر الوحي ولم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأبى ولم يرفض نصيحة خديجة، والحوادث في ذلك كثيرة. لا تأبى أيها المسلم أن تأخذ الحكمة حيث كانت، وطالما طلبت الحكمة وذهبت إليها واستعددت لاستقبالها في أي مكان كنت فسوف يبعثها الله إليك، فسوف يسوقها الله إليك من خلال أي متحدث وقف بين يديك. لذلك أوصيكم إخواني عباد الله أن تحفظوا مقامكم هذا، وأن تقوموا فيه لله تبارك وتعالى، وأن لا تفرقوا جمعكم، وأن تتعاونوا على طلب العلم كما تعودتم، وإن شاء يأتيكم الرزق غدقا ومدرارا في كل حين وفي كل أوان بأمر الله تبارك وتعالى. فديننا عظيم لا يقف عند شخص ولا يزول بزوال داع ولا يموت بموت مناد، ولو كان أمره كذلك لكان أولى أن يموت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات وبقي الأمر قائما، فمن باب الأولى لا يتأثر الدين بموت ولا بزوال الأشخاص الذين يدعون إليه. وأعداؤنا استحوذ عليهم الشيطان فأعطاهم من غبائه فلم يفطنوا لهذا الأمر، فظنوا أنه بالقضاء على الداعي الفلاني وبالتضييق على الداعي العلاني سوف يضيق أمر الدين وسوف ينحسر أمر الدين، ولم يفطنوا إلى قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله أي ليظهره الله، فالله تعالى هو الذي سيظهر الدين وهو الذي سينشره وهو الذي يبعث الموعظة وهو الذي ينفع بها. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع أن تحول القلوب. فما النبي عليه الصلاة والسلام إلا قناة تصل من خلالها دعوة الله تبارك وتعالى إلى خلق الله. ولو عدم الناس الدعاة لباشر الله القلوب بقدرته ولا طفها بهدايته ولو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى، لو شاء لهدى الناس كلهم. ولكن لله حكمة، ولكن لله حكمة. فدين الله تعالى لا يضيق عليه بالتضييق على الداعي إليه، فإن داعي الدين في القلب، فإن داعي الدين في النفس. كثير من الناس لم يقصدوا بالدعوة، يمر في الشارع يبقى في عمله فيصل إلى سمعه شيء من القرآن وصولا عفويا لم يقصده ولم يقعد إليه ولم ينتظره، ولكن بعثه الله إليه وأرسل إليه هذا القبس من الهداية، فإذا بقلبه يتحرك. أحداث كثيرة ووقائع عديدة في أيامنا حدث منها ذلك أو حدث فيها ذلك. رجل في بيعه وشرائه يسمع القرآن يتلى في الصلاة في المسجد، فإذا به يترك البيع والشراء ويعقد عقد مصالحة مع الله ويلتزم بالصلاة، لأنه سمع سماعا عابرا. شاب كان في عصيانه ويتبع هواه ولا يصلي، يمر في الطريق يوما فسمع شيخا يلقي درسا في المسجد فخطر بباله وقرع أذنه حديث تلاه الشيخ، وما يقصد هذا الإنسان وما يعرف أنه يمر خارج المسجد، فإذا بالحديث يحرك جنبات قلب هذا الشاب فيدخل المسجد ويبدأ الصلاة ويصطلح مع الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، دين الله عظيم، دين الله عظيم. كم ممن أسلموا في حياة الجاهلية الأولى ما أسلموا إلا لسماحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أسلموا إلا لإنصافه وعدله واحترامه لإنسانية بني آدم، ما أسلموا إلا لصدق الصحابة في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم، ما أسلموا إلا لأخلاق جميلة نبيلة رأوها قد تحلى بها أناس يقولون إننا أهل الإسلام، رأوا منهم هذه الأخلاق فدخلوا في دين الله تعالى. وما دخل الناس في دين الله أفواجا يوم فتح مكة إلا لسماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهم وهم في قبضته يملك قطع رقابهم برهن إشارة يشير بها إلى أصحابه أن قطعوا الرقاب، لكنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا، لا بخطبة بليغة رنت المنابر وهزتها ولا بصوت عال هز الأجواء، ولكن بكلمة رفيقة رحيمة اذهبوا فأنتم الطلقاء. رحمهم الله جميعا ورضوا. عودة الخلق إلى شريعة الله حل لكل مشكلة وفك لكل معضلة وإنهاء لكل صعب أمام أعينهم أو عسير بين أيديهم. دين الله تبارك وتعالى حل لكل مشكلاتنا، فض لكل نزاعاتنا، تأمين لكل مخاوفنا، ولا أخوف مما يخاف الإنسان من طعامه وشرابه.
يظل يتحمل المخاوف حتى يخاف على لقمة بطنه وعلى شربة فمه، فهذه لا يفيقها بعدها الموت، بعدها الموت. لذا يؤمنها الله تعالى، وإذا أمن الطعام والشراب أمنت كل المخاوف. إذا صار الإنسان يأكل من يده كما قال عالمنا الجليل الشيخ الشعراوي حفظه الله تعالى زخرا للإسلام ونصرة للدين والسنة، قال كلمة لم يفهمها كثير من الناس: لن تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. فاحرصوا على هذا، يوم أن تكون لقمتنا من فؤوسنا، أي من صنع أيدينا بتيسير ربنا عز وجل، سيكون قرارنا وكلمتنا من رؤوسنا.
إن الله هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن الحب في الله من أعلى شعب الإيمان، ولكن لكل شيء إذا زاد عن حده أضرار، وكما قيل: إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. بعض الناس أحبوا شيخهم في الله فلم يقبلوا أن يستمعوا إلى نصيحة ولو كانت آية قرآنية إلا من شيخهم، ولم يلقوا أسماعهم لأحد آخر غير شيخهم ولو كان سيقرأ عليهم حديثا صحيحا محكما من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حب قد أضر بأصحابه. ومن الناس من أحبوا شيخهم فقلدوه في كل صغيرة وكبيرة، وكأنه رسول معصوم مبعوث لهم من قبل الله، ولم يلتفتوا إلى أنه بشر يخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويترك، يفرح ويغضب، يرضى ويسخط، وبالتالي فلا يصلح أن يقتدى به في كل شيء إلا فيما وافق قرآن ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأفرطوا في حبه في الله فانحرف بهم هذا الحب عن طريق الصواب. بعض الناس يحبون شيخهم في الله فيدورون معه حيث دار، انتقل إلى هذا المسجد فهم وراءه، انتقل إلى ذاك المسجد فهم وراءه، لا مانع من هذا الحب، ولكن لا داعي للإفراط. فهؤلاء الأشخاص جميعا إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن الباقي هو دين الله. وينبغي أن يبقى الإنسان مع الشيء الباقي، وأن يدوم مع الحقائق الدائمة، وأن يدوم مع الحقائق الدائمة، ورزق ربك خير وأبقى. فكن حيث كان رزق الله عز وجل، كن حيث كان رزق الله، ولا تلتفت إلى الأشخاص، فكلهم سواسية قنوات يجري من خلالها التذكير بالخير والتعليم بالبر. منهم من يخلص ومنهم من يقصر، كتب الله القبول للجميع وعفى الله عن الأخطاء، إنه نعم المولى ونعم المجيب. الحب في الله أمر عظيم لا يحصله كثير من الناس، ولكن لا ينبغي أن يسرف بنا هذا، فإنه قد حدا بأقوام حتى ادعوا الألوهية للبشر، ادعوا الألوهية لأنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على رعيته ونصح إلى أمته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لا تطروني أي لا تبالغوا في الثناء علي، لا تبالغوا في توقيري، وقال: لا تقوموا علي كما تقوم الأعاجم، أي كما يقومون لملوكهم ورؤسائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أصحابه ولا يقوم له أحد منهم، وقلوبهم قائمة إجلالا له، ولكن أجسادهم طائعة لأمره، فإنه قد أمرها بالقعود إذا دخل عليهم أو خرج إليهم: فلا تقوموا علي كما تقوم الأعاجم. امتثلوا للأمر، ولكن قلوبهم مملوءة بالحب لرسول الله وبالتقدير لنبي الله عليه الصلاة والسلام. إنما هو الالتزام، إنما هي الطاعة، إذا حق هذا مع خير الناس وسيد الناس فمن باب الأولى، غيره هو الأولى بذلك. ينبغي أن نتعلق بالحق وأن نرتبط بالحق، فبه يعرف الناس ويرفع الرجال، ولا يرفع الحق ولا يعرف بالرجال، نحن الذين نعرف بالحق. وكما قلت في مرة سابقة ناقلا عن بعض دعاة اليوم جزاهم الله خيرا، يقول: نحن الذين استفدنا من دين الله ولم نفد دين الله. قل فينا من قدم لدين الله خدمة، لكن كثرت خدمات دين الله لنا. لو نظر أحدنا في نفسه لرأى أنه انتفع كثيرا بدين الله في دنياه ولأخراه لو ختم الله له بالحسنى على ذلك، لكنه يفتش في نفسه ماذا قدم لدينه. لا تقل: قدمت الصلاة، أصلي كل يوم 5 مرات في جماعة. ما قدمت ذلك للدين، إنما أنت المنتفع، تتوضأ وتغتسل وتتنظف وتتطهر من درنك الظاهر في الجسم، وتصلي ويطهرك الله تعالى ويزكيك بصلاتك هذه من درنك القلبي ومن أوساخ النفس، هكذا. فنحن المنتفعون بالصلاة. تقول: أزكي كل عام بكذا وكذا. ما أعطيت للإسلام شيئا، إنما قدمت لنفسك تأمينا لئلا تحرم إذا صرت فقيرا. يوم أن تكون فقيرا سوف يدفع إليك الأغنياء الزكاة كما كنت تدفعها أيام أن كنت غنيا. كما أن هذا القدر الضئيل الذي دفعته 2.5% من حجم مالك، هذا القدر الضئيل الذي قدمته للإسلام كما تزعم، إنما هو ثابت لك وباق عند الله يوم القيامة. تجده ولا تجده هو فقط، بل تجده قد نماه الله ورباه وعظمه وضخمه وبارك فيه وزاده، حتى تكون اللقمة يتصدق بها أحدنا كجبل أحد يوم القيامة. فماذا استفاد الإسلام منا؟ نحن الذين استفدنا، نحن الذين خدمنا. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نعتصم بالإسلام وأن نحتفظ بما من الله علينا من مسجد طيب مبارك ومن جمع طيب تربطنا فيه أخوة في الله، عسى الله سبحانه أن يقبلها منا وأن ينظر إلينا يوم القيامة بعين رحمته فيظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وصدق سبحانه في قوله: الأخلاء يومئذ بعض بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جعلنا الله في المتقين، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا في المتقين، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا في المتقين. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فلا تفرقنا في الدنيا إلا على طاعتك، واجمعنا يوم القيامة على منابر النور جزاء محبتك. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تحفظ بفضلك جمعنا وجامعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أقمنا حيث ترضى عنا وارضى عني أقمتنا. اللهم أقمنا حيث ترضى عنا وارض عنا حيث أقمتنا. اللهم أقمنا حيث ترضى عنا وارض عنا حيث أقمتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وابعثنا يوم تبعث العباد في من رضيت عنهم ورضوا عنك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم. نسألك يا ربنا وأنت الأعز الأكرم أن تعز أمر ديننا وأن تعز أمر أمتنا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه أمر دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحد صحابته عاد إلى بيته من عند النبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار، فلدغته عقرب وهو في طريقه إلى بيته، وفي اليوم الثاني جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال له: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، أي ثلاث مرات، ما أصابك شيء. سبحان الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تمنع العقرب من أن تلدغني؟ نعم. وتمنع الجن من أن تصيبك، وتمنع الإنس من أن يؤذيك، تمنع كل شيء. فقد سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نقولها إذا نزلنا منزلا عند السفر، من كان مسافرا ونزل في بلد من البلاد يخشى من فيها، فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقيه الله شر أهلها. هذا هو الدين إخوة الإسلام في أبسط صوره، في أبسط صوره وفي أصغر أفعاله. كلمة تقال باللسان وينبض بها القلب، يقي الله بها الشرور الحسية فضلا عن مغفرة الذنوب. فمن كان ذاكرا لله حفظه الله تعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شهر رمضان بهذه الخيرات وبهذه النفحات حجة علينا، حجة علينا، ينطق بلسان حاله أن شريعة الله، أو إن شريعة الله هي الحل لكم وهي العلاج لكم. إقبالكم على الله حل لكل أزماتكم، توفير للقمة عيشكم، توفير وبركة في أرزاقكم. إقبال على الله بالعمل اليومي والليلي، بالصلوات، بحجاب النساء، بستر الزينات، بإظهار ما أمر الله أن يظهر وإخفاء ما أمر أن يخفى، بصلة الأرحام، بقراءة القرآن، بترك التلفاز حتى يسلم هو الآخر فنقبل عليه ونصاحبه، لا حرج. ولكن بهذه الصورة لا ينبغي أن تصحبه في رمضان. كيف يسلم صيامه وأنت تسليه بالنظر إلى العورات المحرمة تظهر عليك ممثلة أو معلنة بشعر مكشوف، بوجه مزين مزيف، بسيقان ظاهرة، بشعر مرسل، كل هذا لا يجوز النظر إليه. وكيف تسمع إلى الأخبار دون أن تنظر إلى المخبرة بها؟ احذر على نفسك، احذر على صيامك. إخوة الإسلام، لا شك أن بيننا إخوان جدد ممن نوهت عليهم، ممن يعرفون المساجد في رمضان، أسميهم أحباب رمضان، أسميهم أحباب رمضان. أقول لهم بنصح أمين وبقول هادئ وبقلب محب، ينبغي أن تحبوا شوالا وذا القعدة وذا الحجة والمحرمة وصفر وكل الشهور العربية، ينبغي أن تحبوا كل الأيام، كل الأيام والليالي، فإن فيها خيرا عظيما لله، ولا يقتصر العتق من النار على شهر رمضان فقط، بل يكثر فقط في رمضان. ولله أن يعتق ما شاء من النار في أي يوم وفي أي ليلة. لا تقف رحمة الله ومغفرته وقفا على رمضان، بل الله يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء في كل صباح ومساء، في كل ليلة وعشية. الله تعالى لا حجر على بركاته، بل إنها تتنزل بالليل والنهار في كل الشهور والأيام. في الحديث الصحيح يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة، في كل ليلة، ليس من رمضان فقط، بل في كل ليلة من العام، ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ينادي على عباده النيام: ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر في كل ليلة. فلماذا تحرمون أنفسكم في غير رمضان؟ كما أقبلتم على الله في رمضان ورأيتم الخير الوفير والراحة النفسية والهدوء القلبي والسكون الجسدي في رمضان، كذلك ستجدونه في غير رمضان. لكن أقبلوا على الله، واصلوا المسير مع دين الله، حافظوا على صلتكم بالله. فالحجاب للنساء نزل ليكون على رؤوسهن دائما، والقرآن بدأ نزوله في رمضان ثم توالى نزوله بعد ذلك على مر الليالي والأيام والشهور والسنين، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر نزوله على رمضان فقط، فلتقرؤوه في كل الشهور، ولتقرؤوه في كل الليالي. قيام الليل لم يكن في رمضان فقط، بل كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يصلي من كل ليلة 13 ركعة، وأمر بإقامة كل ليلة على سبيل السنة والاستحباب 11 ركعة ولا تعارض. فإنك لو أضفت ركعتي سنة العشاء، ركعتي سنة العشاء إلى 11 ركعة، ستصير 13 ركعة. فينبغي على كل مسلم ألا يحرم نفسه في كل ليلة من 13 ركعة بما فيها ركعتي سنة العشاء. فأقيموا ليلكم في كل شهر، ولكن في بيوتكم. إنما في شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس في بعض الليالي وصلى بهم صلاة الليل في المسجد ليشرع لهم ذلك، ثم عاد إلى بيته وحجرته في بقية الليالي من رمضان، لئلا يظن الناس أنها فرض وأنها واجبة. فقيام الليل سنة جائزة في المسجد أو في البيت، فلا تحرم نفسك بعد رمضان. الصيام في رمضان فريضة، ولكنه بعد رمضان سنة مستحبة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بعد رمضان، وكذلك الاثنين والخميس، وكذلك الثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس، وهكذا دين الله ممتد على مر الشهور. فليس الله الله في رمضان فقط، وليس ربنا هو ربنا في رمضان فقط، بل إنه رب دائم لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأفل ولا يغيب، حي لا يموت، قيوم لا يغيب أبدا، هو الأول والآخر، يبقى بعد فناء خلقه، يدوم بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. فلماذا نقصر صلتنا عليه، ولماذا نقصر صلتنا به في رمضان فحسب؟ بل صلوا ربكم واعبدوه واتقوه في كل يوم وفي كل ليلة، وافرحوا بنعمة الله، واعلموا أن سعادتكم في الدنيا والآخرة بإقامة دين الله، باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى في رمضان وفي بقية عمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى في جميع أيامنا وليالينا وفيما بقي لنا من أعمارنا. اللهم إنا نسألك كثرة الخيرات وعموم البركات وفيوض الرحمات يا رب الأرض والسماوات. أنزل علينا رحمتك، عمنا بمغفرتك، اشملنا بعفوك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم أرخي لنا أقواتنا، اللهم أرخي لنا أقواتنا، اللهم أرخي لنا أقواتنا، وآمن روعاتنا، وأمن لنا بلادنا، وآمنا في أوطاننا، وتوفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم ما قسمت في هذا الشهر العظيم من مغفرة ورحمة وعتق من النار، وما أنزلت فيه من خير وبركة ورزق حلال، فاجعل لنا من كل ذلك وغيره أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، واكتبنا برحمتك في عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، نجنا برحمتك من القوم الظالمين. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعزه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر وسوء فأذله، واجعل كيده في نحره. اللهم رد عليه كيده، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اهد العلماء والأمراء، وأصلح بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح يا ربنا علماءنا وأمراءنا، أصلح البلاد والعباد، أصلح الراعي والرعية، اجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. وصل يا ربنا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما ترضيك عنا وتلحقنا بهم يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.
لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.